الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد،
اللهم صل على
محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كتاب الباب الحادي عشر. كتاب الباب الحادي عشر للعلامة الحلي من الكتب المهمة، وسوف أيضا نشير لماذا سمي بباب الحادي عشر. نشير أنه هذا هو التكملة لكتاب دعاء للشيخ الطوسي، تلك كانت عشرة أبواب، فأضاف عليه العلامة الحلي صار الباب الحادي عشر. وهذا الكتاب هو في علم الكلام، ولا بد واقعا أن الإنسان لما يبدأ في أي كتاب يبين تعريف الكتاب، تعريف ذلك العلم، موضوع ذلك العلم، وكذلك فائدة ذلك العلم، ومن الذي صنف مثلا حول ذلك العلم. العلامة الحلي لم يبين هذه الأمور، مثلا شنو الفرق بين الفلسفة وبين علم الكلام، شنو الفرق بيناتهم، ثم منهج البحث في علم الكلام كيف يكون، متى ظهر أصلا هذا الاصطلاح. هذني أمور إحنا إن شاء الله نشيرها قبل ما ندخل في كتاب الباب الحادي عشر. وهذه الأمور ذكرها هناك كتاب شارح يعني للباب الحادي عشر، اسمه أنه النافع يوم الحشر، في شرح باب الحادي عشر للشيخ أحمد كاظم البغدادي. إحنا نشير هذه المطالب قبل ما ندخل في هذا الكتاب، لأنه ما بادي وما بين شنو موضوع علم الكتاب، فائدة علم الكلام عفوا، شنو فائدة علم نعم الكلام، وتعريف أيضا ما مبين. فإحنا نقرأ هسه هذا من الشرح من ذاك الكتاب إلى أن نصل ندخل في متن باب الحادي عشر. فقال: تعريف علم الكتاب. تعريف علم الكتاب: لم يكن علماء الكلام في القديم يولون اهتماما بتعريف علم الكلام، يعني لأن كانوا شيء عندهم ربما من البديهي، هو يقول لأن واضح الكلام يعني بحث عن العقائد، عن صفات الله عز وجل، عن أصول الدين بدليل عقلها، بدليل العقل، لأنه معرفة أصول الدين لا تتحقق إلا بماذا؟ عن طريق العاقل. ولا احنا ما لازم الانسان يقلد في اصول، نعم في فروع الدين راح يقلد، اما الانسان لابد ان يكون او اعتقاده باصول الدين عن العاقل وعن ماذا؟ اذعان وتصديق، لا تقليد. ولذلك هنا يقولون سابقا لم يجعلوا اهتماما بتعرف علم الكلام، وذلك ليش؟ لوضوح مفهومه عندهم، لانه واضح، وعدم جريان عادتهم في تلك الآونة على التقيد بما جرى عليه أرباب العلوم اللي يعرفون وكذا، ما قيدوا في هذا الأمر فيما بعد من ذكر أمهات المسائل في بداية كل علم، يذكرون ما هي أهم المسائل. سابقا ما كان يهتمون، اللي اليوم قاعد يهتمون شنو أمهات المسائل في هذا العلم، شنو موضوع العلم، حيث التعريف عن نعم حيث التعريف والموضوع والغاية ما كان يولون اهتمام لوضوحها وغيره مما يعرف بالرؤوس الثمانية. أكو أشياء تسمى الرؤوس الثمانية، يعني إنسان إن شاء الله باشر أنتم مستقبل صلوا المؤلفين، فأكو هناك أمور ثمانية لابد أن إنسان يذكرها المؤلف، من جملة مثلا اسم المؤلف تذكر منه هذا الكتاب لمن، الموضوع نعم، الفائدة، التعريف، ثمانية أمور لابد أن تذكر اللي الآن إحنا سوف نذكرها هنا في هذه المقدمة. يقول: وقد ذكرت عدة تعاريف، أو وقد ذكرت عفوا عدة تعاريف لعلم الكلام، ولكنها بحسب الظاهر لم يكن بينها ذلك الفرق الشاسع. بعدين إجوا وقاموا يعرفون علم الكلام، ماكو فرق بيناتي، إحنا الآن نشير الآن تقريبا الآن سوف يذكر لنا قرابة نعم خمسة تعاريف اللي يقول أنه لا يوجد هناك فرق بينها، ألا نشير إليها. نعم، بل ولكن بحسب الظاهر لم يكن بينها ذلك الفرق الشاسع، حيث يمكن استخلاص أهم النقاط التي تتمحور حولها هذه التعاريف، والتي كانت محط نظر العلماء في التعريف. أكو أمور هذولا على هال يعني خلاصة هذه التعاريف الخمسة الآن سوف نذكرها، أكو هناك أساس يعني محور داروا حوله. لاحظ شلون؟ يهمه مثل العقائد الإيمانية، العقائد الدينية، على هذا معرفة العقائد الدينية، معرفة العقائد الإيمانية أو صفات الله، فعرفوا علم الكلام على هالمحور. هسه نقرأ هنا التعريف يتوضح إن شاء الله. والتي كانت محط نظر العلماء في التعريف، ورغم وضوح المفهوم سوف نذكر تعريفا أساسيا لهذا العلم وهي كالآتي. خب شنو عرفوا التعريفات؟ أولا، الكلام علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبهة. هذا اجوا عرفوا هكذا. شنو علم الكلام؟ أن الإنسان صار عنده قدرة يثبت العقائد الدينية من أصول الدين، من مثلا العادة والإمامة بالدليل والحجج، وإذا كو شبهات يدفعها، مثلا الله عادل، مثلا نثبت أنه عدالة الله، وإذا شبه أنه الله ليس بعادل كما يذهب الأشاعرة لا نرد هذه الشبهة. الثاني هو علم يتضمن الحجاج يعني المحاججة عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، والرد على المبتدعة المنحرفة بالاعتقادات من مذاهب السلف وأهل السنة. إجوا هكذا عرفوا أنه شنو نتحاجج بماذا؟ بإثبات العقائد الإيمانية بدليل عقلي، ونرد العقائد الغير الصحيحة المنحرفة. هذا تعريف ثاني إجوا هكذا عرفوا. التعريف الثالث لعلم الكلام، علم يبحث فيه عن ذات الله تعالى وصفاته. ذات الله سبحانه، شنو صفات الله؟ صفات الكمال، صفات الجلال والجمال. إن هذا يدور هذا العلم حول هذه الأمور، وأحوال الممكنات من المبدأ والمعاد على قانون الإسلام. الممكنات وغير الله سبحانه وتعالى كيف تكون أحوالها، نبحثها على وين؟ في علم الكلام. هذا هكذا تعرف. تعرف رابع جاء وعرفوا علم الكلام. شو علم الكلام؟ هو علم بالعقائد الدينية عن أدلتها اليقينية. فالعلم إنسان يتعلم العقائد الدينية ولكن من الأدلة اليقينية مو عن تقليد. هذا تعرف. تعرف خامس هكذا قال، هو العلم الذي يبحث فيه في المسائل الخلافية مع موضوعات العقيدة. شو المسائل الخلافية؟ هذا علم الكلام. هناك هو شغله، شغل علم الكلام المسائل الخلافية، هناك تبحث اختلفوا أن الله عادل أو ليس بعادل، وهكذا. مثلا الإمامة اللي هي أصل من أصول الدين احنا نعتبرها، البعض قالوا ليست مع أهل العامة أنها ليست من أصول الدين وهكذا. ويمكن أن نستفيد من هذا التعارف عدة أمور. الخلاصة شنو؟ هذا الخلاصة وهي أن علم الكلام أولا يهتم بدراسة العقائد الإسلامية الحقة والدفاع عنها مقابل آراء أهل البدع والشبهات. هذا كاستفدنا أنه سيتعلم علم الكلام يعرف عقائد الإسلامية ويرد الشبهات.
فائدة علم الكلام.
أي نعم. الجنس نأخذ الفائد. لا هذا أنه يهتم يعني. لا هذا ما يفهم من هذا التعريف. اثنين قالوا يستخدم أسلوب المحاججة الكلامية التي تعتمد على الأدلة والبراهين العقلية والنقلية. علم الكلام إنسان يكون عنده شنو؟ حجج، أدلة عقلية أو نقلية في حالة المحاجة يتمكن أن يرود لأجل الكشف عن الواقع وأثباته، ولا يقتصر ذلك على المعقول كما في تعرف ابن خلدون أنه خصص بس الأدلة العقلية. لا، نقول أهم اللي يشمل العقلية والأدلة النقلية. الثالثا يعتمد على النهج الجدلي. اللي قالوا شنو؟ لا، علم الكلام شلون الإنسان يتمكن يجادل ويسكت الخاص، وهو يعني إسكات الخاص وإفحامه، لا بالبرهنة لكشف الواقع وإثباته. لا، إنه جدل بجدل حتى ربما ما يثبت الواقع. هذا يعلم علم الكلام شلون يجادل ويثبت كلامه. وهذا يفهم من كلمة المحاججة المذكورة في التعريف، تعريف رقم 2، يقول انه يعلمك شلون تحاجج حتى اذا لم يكن هناك شلون للواقع. يعني على كل هذه التعاريف بس خلاصتها انه شنو؟ انه يبحث تعريف علم الكلام هو نتمكن ان نقول ان الانسان يكون عنده قدرة على اثبات العقائد الدينية مع الادلة. هذا عقائد الدينية تشمل أصول الدين، تشمل صفات الله سبحانه وتعالى والممكنات وهكذا. هذا خلاصة التعريف. خب الآن نأتي إلى موضوع علم الكلام. شنو الموضوع؟ ما هو الذي حول أي شيء يدور علم الكلام؟ شو عن علم النحو؟ شنو نقول موضوعه؟ موضوع نقول الكلمة والكلام، يدور حول الكلمة والكلام. كذلك هنا علم الكلام الموضوع هو المحور الأساسي الذي تدور حوله مسائل العلم. خب والملاحظ من خلال التعريف لما عرفنا شنو يدور حول العقائد الإسلامية، أنه ما سيأتي عند الحديث عن تسميته أن موضوع علم الكلام هو أصول الدين. هذا أصول الدين. شنو موضوع علم الكلام؟ أصول الدين وسائر المسائل الاعتقادية. وقد ذكرت عدة مواضع لهذا العلم، اجوا ذكروا مواضع أخرى، نبين المواضيع اللي بعض ذكروا هذه المواضع. شنو؟ أحدها ما نسب إلى المتقدمين القدامى من العلماء. شنو قال موضوع علم الكلام؟ أنه الموجود بما هو موجود. هذا موضوع علم الكلام، الموجود بما هو موجود، لكن من حيث كونه متعلقا للمباحث الجارية على قانون الإسلام. شوفوا الموجود ما هو موجود، عادة هذا قضاء أهل الفلاسفة لما يعرفون مثلا علم الفلسفة يقولون الموجود ما هو موجود، ولكن اللي يقول إنه إيه هذولا بما هو لا على فقط الفلاسفة بل إنما جاري على قانون الإسلام، يعني هم أهل الكلام. لاحظ، لكن من حيث الموجود ما هو موجود، من حيث كونه متعلقا للمباحث الجارية على قانون الإسلام لا فقط الفلاسفة. هو يقول ليمتاز الكلام عن الفلسفة الإلهية، فلذلك يشمل كذلك هذه الأمور. هسه هذا بعضها كذا بين موضوع علم الكلام. الثاني ما ثاني هو ما نقل أو ما نقل عن أكثر المتأخرين، لكن المتقدمين هكذا عرفوا، أما المتأخرين من أنه المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية. شنو علم الكلام؟ هو المعلومات، يعني المعلوم والمعقول من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية. هذا تعريف علم الكلام، المعلوم من حيث يتعلق به إثبات شنو به نثبت عقائد الدين. هذا هو موضوع علم الكلام. قال في المواقف، مواقف ماذا قال؟ للاهيجي، هذا عند كتاب اسمه المواقف. ماذا قال؟ قال تعليقا قريبا أو بعيدا، موقع من المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية. هو يتعلق شنو؟ مرة تعلق قريب عند مرة تعلق بعيد. والأول عن التعلق القريب مثل مباحث التوحيد وصفات الله وأفعاله، والثاني عن البعيد ما يتوقف عليه هذه الأمور كمباحث الأمور العامة والطبيعيات، عرفتوا اللي شوي تكون بعيدة عن مثلا التوحيد وصفات الله الأمور العامة. خب قاعد أقول لكم إحنا قاعد نقرأ هذين ما موجودة في باب الحادي عشر، شرح الباب الحادي عشر للمقداد، عرفتوا نفس الحادي عشر ايمن للعلامة الحلي. فاحنا قاعد نذكر مقدمة بعدنا ما وصل الى كتاب شرح بابي حادي عشر للمقداد انفاض المقداد، انفاض المقداد اللي شرح ماذا الكتاب الحادي عشر مع العلامة الحلي. خب وانما عدلوا عن لفظ الموجود الى المعلوم. شنو قالوا؟ قالوا الموجود بما هو موجود. هنا ايش قال؟ قال من انه المعلوم من حيث يتعلق، انما عدوا عن لفظ الموجود الا المعلوم ليدخل في العلم مباحث العدم، لانه العدم شنو؟ له وجود ولكن هذا وجود ذهني. فليش قالوا انه المعلوم حتى يدخل ماذا؟ اذا كان الموجود يعني بس الموجودات، فهنا قال انه المعلوم حتى يدخل ماذا؟ المعقول الموجودات الذهنيه. واضح شلون؟ يعني شو قال؟ قال المتاخرين شنو عرفوا المتاخرين؟ خل اعيده، المتاخرين قالوا ان من انه المعلوم من حيث يتعلق به اثبات العقائد. يقول ليش ما قال الموجود؟ لان اذا يقول الموجود العدم ما راح يدخل بعد، لان بس الموجودات. فلذلك قال المعلوم اللي يشمل ماذا؟ الموجود ويشمل المعدوم. لاحظوا عبارة، وإنما عدلوا عن لفظ الموجود إلى المعلوم ليدخل في العلم شنو يدخل؟ مباحث العدم بناء على رأي من ينكر الوجود الذهني، حتى هذه يدخلها، وكذلك يعني ويدخل ومباحث أمور، ومباحث أمور لا تتوقف أحوالها على وجودها أيضا، يعني يدخل في العلم هذا مباحث أمور لا تتوقف أحوالها على وجودها خارجا، مثل إيش؟ كما يقال النظر الصحيح يفيد العلم أم لا، هذا مو شيء خارجي، هذا قضية حقيقية، النظر الصحيح يفيد العلم أم لا يفيد مثلا ونحو ذلك، هي يعني في القضية هي هاي، لاحظ شلون؟
يعني إما يفيد العلم
أو لا يفيد، لا يفيد العلم، بس هذا كلام إنه يقول إنه ليش ما قال من أنه في المتأخر ما قال وتعريف علم الكلام من أنه الموجود من حيث يتعلق به، قال لا من حيث المعلوم، حتى تدخل هذه المباحث وهي مثلا العدم ولو هي لها وجود ذهني، ولكن حتى يدخلها، هذاك اللي من ينكر الوجود الذهني بعضهم يقول ما وجود ذهني، لا يدخل هذه المباحث فعرفوا علم الكلام بأنه المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية. وليش سموه هذا العلم بعلم الكلام؟ تسميت هذا العلم بعلم الكلام، هسه نقول سبب التسمية هو لأنه كم أسامي متعددة، كم وجوه 4-5، اللي هو يرجح الوجه الخامس، لأنه بدأت هي المسألة مسألة أن الله سبحانه وتعالى متكلم، وكيف يكون كلام الله، هل أنه قديم أو حادث، فمنا بدأ البحث، عرفتوا يعني اختلفوا هل أن الله متكلم أو لا، بعدين تشعب البحث أنه جاءت مسألة التحسين والتقبيح العقليين في علم الأصول يذكر هذا، لأن ذول أشاعرة أنكروا أنه أنكروا التحسين والتقبيح العقليين، وبعدين اللي إحنا العدلية نذهب إلى الحسن والقبح العقليين، يعني هاي هي مسألة كلامية، بعدين تفرع منها من هاي المسألة أنه التقبيح والتحسين العقليين أنه مسألة الجبر والاختيار، هل أن الإنسان مخير أو أن الإنسان ماذا مسير مجبور، بعدنا عليه همات من هالمسألة تفرعت مسألة عدالة الله عز وجل، هل أن الله سبحانه وتعالى عادل أو غير عادل، لأنه إذا قلنا مجبور الإنسان ومسير وغير مخير يعني تأتي مسألة الجبر، تدخل مسألة فالإنسان إذا أتى بالمعاصي يكون مجبور لأنه مسير الإنسان، وهذول ما ذهبوا إليه الأشاعرة، اللي إحنا خلاف العدلية ذهبنا أنه لا جبر ولا تفويض، وكذلك المعتزلة إحنا نذهب إلى عدالة الله عز وجل، خلاف الأشاعرة اللي ذهبوا إلى عدم عدالة الله، هو هذا اللي أسس هذول الأشاعرة، هذا أبو الحسن البصري، هذا هو كان معتزلي أبو الحسن البصري، كان يذهب بعدالة الله عز وجل، ولكن وإذا به انقلب صار أشعرياً، يقول كانوا تباحث ويا أحد العلماء وماذا زعل وراح ببيته 15 يوم بقى هذا أبو الحسن البصري الأشعري، وبعدين أسس هذا المذهب مذهب الأشاعرة، وذهب إلى الجبر وعدم عدالة الله، هسه ما أدري صار ويا الدولة حتى يوجهون أعمال دولة الظلام، على كل نسل تفصيل في محله، شاهد كلامي هذول الأشاعرة يذهبون إلى عدم عدالة الله، هاي كلها مسائل كلامية، بعدين هالدورة تفرع على هالمسألة أنه هل أن أفعال الله عز وجل لا هدف غاية أو لا ليست لها غاية ولا وليست لها هدف، لاحظ شو تفرعت المسألة هكذا من أن الله متكلم، ثم الله إذا كان متكلم هل أن الإنسان مخير أو مسير، ومسألة أنه هل إذا كان مثلا لا الإنسان مثلا مخير هل خلق هذا الكون هناك هدف أو لا يوجد هدف، وبعدين تفرعت مسألة أن الله هل هو حكيم أو غير حكيم، إذا قلنا هناك هدف لابد أن نكون حكيما، وخالفت في ذلك الأشاعرة، شوف هذول لما تركوا أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين هاي الشبهات صارت عندهم مع الأسف، هذول اللي ليش النبي وصى انه عليكم باهل بيتي اني تارك فيكم وثقل كتاب الله وعترتي، تركوا العترة هذه الشبهات ان الله ظالم وان الانسان مجبور وكذلك ان الله ليس بحكيم، هاي الامور خرجت من هؤلاء. اذا هاي المساله مساله انه علم الكلام، لماذا سمي بعلم الكلام؟ قلنا الان وجوه خمسه، ولكن المعروف هو أنه بدأت هل الله متكلم وغير متكلم، وإن شاء الله هذا نكون نجي نبحث بالمستقبل. لسه احنا خلاصة، قال هناك أبحاث في سبب تسمية هذا العلم بعلم الكلام، وقد ذكر المحققون وجوها متعددة منها ما نذكرها على الآتي. الأول شنو قالوا؟ ليش سموا بعلم الكلام؟ لأنه علم بالتوحيد والصفات، علم التوحيد. يعني بعبارة أخرى جابوا الموضوع، موضوع هو موضوع علم الكلام قلنا سابقا هو العلم بالتوحيد والصفات، صفات الله، وقالوا لأنه العلم هذا سمي بهذا علم الكلام. هذا فد وجه. الوجه الآخر لا، ومن الواضح أن هذه التسمية أطلقت عليه بالنظر إلى أبرز موضوعات هذا العلم، لأن أبرز موضوعات علم الكلام أنه العلم بتوحيد الله، بصفات الله، صفات الثبوتية وغير الثبوتي العبر عنها بصفات الجمال والجلال. القسم الثاني أنه سبب تسمية هذا العلم بعلم الكلام، أشهر الأسماء المتداولة في هذا العلم، وقد ذكروا في سبب تسميته عن سمة هذا العلم بعلم الكلام وجوه. شنو؟ نأتي إلى الوجه الأول. قالوا لأن المتقدمين كانوا يعنون فصول مباحثهم بالكلام، ويقولون كلام في التوحيد، كلام في مثلا في القدرة، مثلا نصور القدرة لازم تكون، كلام في العادل، كلام مثل، وهكذا. فلأنه كلام صار علم الكلام. هذا القدماء كان يوجهون سبب تسمية هذا العلم بعلم الكلام لأنه فيه كلام في الإمام، كلام في التوحيد، كلام في النبوة، فسميها. هذا وجه اللي سمي قبله هو المصنف. الثاني لأن الماهر في العلم والمستحضر لقوانينه شنو؟ تصير له قوة الكلام مع الغير والمجادلة في هذه الأمور الفعلية وغيرها. إذا ليش سموا علم الكلام؟ للإنسان يدرس هذا العلم، ها، لأن يعرف شلون يجادل ويباحث، عنده قدرة كلامية، عنده قدرة في الكلام، فسمي بهذا العلم بعلم الكلام، لأن الماهر في هذا العلم المتخصص في علم الكلام يكون مستحضر لقوانين هذا الكلام، صار عنده قوة في الكلام فسمي بعلم الكلام. هذا وجه الثاني. الوجه الثالث اللي قالوا تسمية العلم بعلم الكلام لأنه لقوة أدلته، لأن أدلته كلش قوية وعقلية وصارمة وبعضها نقلية، هذه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام. الكلام شنو يعني؟ الكلام دون ما عداه من العلوم، كما يقال للأقوى من في من الكلامين هذا هو الكلام، يعني هذا هو الكلام،
فصل الخطاب
يا اخي الكلام، فسمي بهذا. إذن لانه ادلته قويه، اللي شو نقول هذا، وهذا واحد كان يقول هذا الكلام كافي، هذا الكلام الصحيح،
الكلام كلام
شو نقول، فسمي بعلم الكلام لانه ادلته قويه وكذا، وغير هذا الكلام ليس بكلام ما عداه يعني من العلوم. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع يسمى بعلم الكلام لأنه لابتنائه على الأدلة القطعية أشد العلوم تأثيرا في القلب وتغلغلا فيه، فسمي بالكلام اشتقاقا من الكلم، الكلم يعني الجرح، الكلم أخذ من الجرح، وهو الجرح يقول يعني الكلم بسكون اللام، الكلم عفوا بنشغل من الكلم، الكلم عن الجرح. فلذلك هذا كأنه يشق القلب ويدخل في القلب، ها، لأنه أثر قوي ويتغلغل في القلب، ولأنه أدلت قطعية، فسمي بعلم الكلام، الكلام من الكلم يعني من الجور. هذا السبب وجهه كذا. أما الوجه الأخير هو هذا الصحيح، الوجه الخامس هذا. لماذا هذا؟ سألون ليش سموا بعلم الكلام بعلم الكلام؟ قول لأنه يقول لأن أشهر مسألة بحث عندها في هذا أو بحث عندها في هذا العلم واختلفت فيها آراء الباحثين في العقائد الإسلامية هي مسألة كونه تعالى متكلما منا، هل الله متكلم أو غير متكلم، وكيف يكون كلامه، أو كلام قديم أو حادث، ومعنى الكلام الإلهي، هذا صارت مسألة كونه متكلم، ومعنى الكلام الإلهي نبحث عنها، يبحثون عنها، وكذلك حدوثه ومثلا شنو هل كلامه له هدف ليس له هدف وقيمته وحدوثه هل أنه حادث أو قديم. فلذلك سمي بعلم الكلام منك ابتدأ. يقول وهذا الوجه الخامس هو الأشرع من نظائره أحسن الأسامي هذا الوجه الخامس أنه شنو أن الله سوى أن هذا علم الكلام لأنه ابتدأ في البحث عن هل أن الله متكلم أو غير متكلم فسمي بعلم الكلام. هذا وجه تسمية علم الكلام بعلم الكلام. خب شنو فائدة هذا العلم؟ ليش ندرس عن هذا العلم؟ قلنا كل علم لابد له من فائدة. قال وذكر الأهيجي جملة من الفوائد. هذا من أحد العلماء أيضا في كتاب المواقف ذكر هذا الغاية من هذا العلم. فقال فائدة علم الكلام ذكر الإيجي جملة من الفوائد. الإيجي ترى احنا عندنا ليصير خلط. هذا الإيجي صاحب المواقف هذا السني واسمه القاضي عز الدين عبد الرحمن الإيجي. هذا متوفي 756 يعني بعد العلامة الحلي بثلاثين سنة هذا متوفي. عندنا احنا اللاهيجي عندنا اللاهيجي له ذاك الشيعي عرفتوا هذا عالم اسمه ملا عبد الرزاق اللاهيجي. هذا عبد الرزاق اللاهيجي متوفي سنة 1072 وتلميذ ملا صدره عرفتوا. وهذا أيضا هم كان في هم كان عارف فيلسوف. من هو هذا اللاهيجي؟ هم عارف فيلسوف ملا عبد الرزاق اللاهيجي عارف فيلسوف وجمع بين العرفان والفلسفة ينقل هكذا عنهم. وأيضا هو تلميذ ملا صدره عرفتوا. وأيضا هذا عاصر الفيض الكاشاني. الفيض الكاشاني كان نسب ملا صدره. الفيض الكاشاني ماخذ بيت ملا صدره فهذول كانوا معاصرين. فهنا اللي يجي هذا لا السني وهو عبد الدين عبد الرحمن اللي يجي ماذا يقول؟ يقول في فائدة هذا العلم ذكر اللي يجي جملة الإيجي عفوا جملة من الفوائد التي لا تنال من دراسة هذا العلم فيجعلها في خمسة فوائد. خمس فوائد. أولا فائدة علم الكلام شنو؟ الترقي من حضيض التقليد إلى ذروة الإيقان. أنه يصل باعتقاده بأصول الدين وبصفات الله مو عن تقليد. ماذا عن؟ عن يقين وعن إذعان وعن تصديق. هذا فائدة علم يدرس علم الكلام يترقى من الحضيض التقليد مثل عوام اللي يقلدون آبائهم في أصول الدين بعضهم وهي مو صحيح. لازم لابد أن يكون في أصول الدين عن يقين وعن برهان يكون اعتقاد بها إلى ذروة الإيقان. خب هاي واحد. اثنين من فوائد علم الكلام ذكوا إرشاد المسترشدين بإيضاح الحجة وإلزام المعاندين بإقامة الحجة. ليش ندرس علم الكلام؟ شنو الفائدة؟ انه هذا نبين الحجه نوضح الحجه ذول المسترشدين انه يصل الى الرشد بالدليل وبين له اصول الدين واثبات الله عز وجل وكذلك نرد المعاندين. هذا القسم الثاني. القسم الثالث الفائده الثالثه لعلم الكلام الانسان اذا درس علم الكلام حفظ قواعد الدين من ان تزلزلها شبهه المبطلين. ذول المبطلين ما أدري لأن نذكر جمعة من عندهم اللي أيضا كان في زمن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ذول الملحدين بعبارة أخرى مثلا الجاثليق النصراني أو ذاك ابن أبي العوجاء ذول إحنا ماذا نرد إنه شبههم نحفظ قواعد الدين عن شبهات هذول الملحدين
والمنحرفين.
الرابع فائدة الرابع علم الكلام أن يتبني عليها العلوم أو ينبني عفوا ينبني عليها العلوم الشرعية. العلوم الشرعية صحيح علوم تقليدية ولكن متوقفة على هذا الأصول الدين. أن ينبني عليه على علم الكلام يعني العلوم الشرعية فإنه أساسها. فإنه من هو يعني فإن علم الكلام أساسها أساس العلوم الشرعية وليه يقول أخذها واقتباسها. أخذ العلوم الشرعية ونتعلم العلوم الشرعية مرجعها وين؟ لابد أن أساسه هي أصول الدين النبوة الإمامة حتى تثبت علوم الشرعية. فلذلك هاي أحد فوائد علم الكلام. الفائدة الأخيرة والخامسة، قال الخامس هذا من قاعد يقول هذا الأيجي، هذا في كتابه المواقف، الإيجي في كتاب المواقف قال إنه صحة النية والاعتقاد، يدرس علم الكلام يصير نواياه صحيحة، اعتقاد يصير قوي، إذ بها ماذا يرجى قبول الأعمال. إحنا الأعمال إنما الأعمال بماذا؟ بالنيات. فكل ما الإنسان يكون عقيدته قوية أعماله تكون مقبولة، مو إنسان يشك في أعماله في عقائده، إذا كان شك شوف ما يحصل ذاك الأجر والثواب، كما أنه عنده اعتقاد بأصول دينه. وغاية ذلك كله الفوز بسعادة الدارين، وهذا الهدف. إحنا يكون اعتقادنا يكون قوي وصحيح حتى نفوز في بالدارين. هذا فائدة أخرى. إذن ذكر كم ذاك؟ خمس فوائد لعلم الكلام. واضح شلون؟ الآن خو منو أول من صنف هذا؟ يقول أول من صنف ودون في علم الكلام، يقول أول من صنف، اعلم أنه عيسى ابن روضة التابعي الإمامي، هذا صنف في الإمامة، كتب كتاب في الإمامة، وعليه بعد منا بدأ علم الكلام، صنف في الإمامة في أيام المنصور العباسي، واختص هذا الكتاب به لأنه كان مولى من بني هاشم، مقرن من بني هاشم، فألف هالكتاب، وهو الذي يقول فتق الكتاب وكشف نقابه. إذن هذا كان من ومن المتكلمين اللي عنده كتاب في الإمامة وكتب هذا الكتاب. خب شو احنا مثلا اول من كتب في علم الاصول؟ هشام بن الحكم عندنا بعد، وهو تلميذ الامام الصادق، وهذول هكذا، ولا من الطبيعه هذول هم ماخذين من الائمه صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، وهذا معاصر الامام الصادق. قال وذكر كتابه احمد، خوان كتابه هذا كتاب عيسى ابن روضه، اين هو كتابه؟ لاحظ، وذكر كتابه احمد ابن طاهر في كتاب تاريخ بغداد، يعني كتاب عيسى بن روضة اللي هو أول مصنف في علم الكلام، هو هذا الإمامي، هذا كتاب أيضا ذكر، يعني يقول الآن كتاب ما موجود، بس موجود كتابه مذكور في بعض الكتب، الآن ما لم يصل إلينا الكتب التي تلفت. ويقول ذكر كتابه أحمد بن أبي طاهر في كتاب تاريخ بغداد، ووصفه، ذكر وصف الكتاب، وذكر أنه رأى الكتاب يعني في تاريخ بغداد، قال عن كتاب شائفة وموجود، يا كتاب، كتاب عيسى بن روضة، كما في فهرس كتاب النجاس. ثم صنف أبو هاشم، شوف يعني التصنيف الثاني لعلم الكلام بعد عيسى بن روضة من هو؟ هذا أبو هاشم ابن محمد الابن محمد بن حنفية، ابن محمد بن حنفية ابن الإمام أمير المؤمنين، عنده فد ولد اسمه أبو هاشم، هذا أيضا كتب كتاب في علم الكلام. نعم. ثم صنف أبو هاشم ابن محمد، يعني بعد كتاب عيسى بن روضة في الكلام، هذا الكتاب الثاني، ولو ذا كان في الإمامة يعني، بس في الوسعة وفصله أبو هاشم ابن محمد ابن الحنفية ابن علي بن أبي طالب، كتاب من في الكلام، وهو مؤسس علم الكلام في أعيان الشيعة، هكذا ذكره. ولما حضرته الوفاة، من حضرت الوفاة؟ هو هذا ابن محمد بن الحنفية أبو هاشم، دفع كتابه إلى محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس الهاشمي التابعي، دفع كتابه إلى ذلك، وصرف الشيعة إليه، قام الشيعة ماذا؟ يستفادوا من هذا الكتاب، كما هو في معارف ابن قتيبة، هكذا معارف ابن قتيبة ذكر أنه بعد وفاة هذا ابن محمد بن حنفية أعطى كتابه إلى محمد بن علي، والشيعة أخذوا استفادوا من عنده، وهما مقدمات على أبي حذيفة واصل ابن عطاء. ظاهر هذه العبارة ركيكة بهالكتاب، ظاهر عن الكتاب كتاب مال عيسى بن روضة وكتاب أبو هاشم، هذا كانت مقدمات على واصل ابن عطاء أبو حذيفة. هذا واصل ابن عطاء هذا هم كتب عنده كتاب، عرفته ألف في نعم في علم الكلام، لكن هذا معتزلي يعني مو شيعي، دول كانوا شيعة، هذا لا معتزلي اللي اسمه واصل ابن عطاء، معروف هذا واصل ابن عطاء، هذا في القرن الثاني، وهذا كان تلميذ لأبي الحسن البصري، عرفتوا؟ أبو الحسن البصري، وكذلك تلميذ أبو هاشم ابن محمد الحنفية، هذا تلميذهم ذول الاثنين. فعلى هذا، هذا إجا كتب كتاب أيضا ماذا في في علم الكلام، واصل ابن عطاء اللي ذول المعتزلة يعتمدون عليه. فعلى هذا يقول واصل ابن عطاء المعتزلة اللي ذكر السيوطي أنه أول من صنف في الكلام. إذن أول من صنف في علم الكلام من هم؟ هم الشيعة، هو عيسى بن روضة، هذا مولى أبي هاشم، بعدين ابن محمد بن حنفية، بعدين هذا أخذ من عندهم. هذا من وين؟ واصل ابن عطاء المعتزلي أخذ منهما. واضح شلون؟ هذا بالنسبة إلى أول من صنفه. إذن نحن أول من صنفنا في علم الكلام. خب الآن شو الفرق بين علم الكلام وعلم الفلسفة؟ الفرق هذا خلاصة، علم الفلسفة بس يعتمد على العقل، أما علم الكلام على العقل والناقل. اعلم أن الفلسفة تبحث في المسائل التي يتطلب إثباتها الأدلة العقلية، هاي الفلسفة، يعتمدون بس على العقل، ما يقبلون الشرع في بعض الأحيان. ولذلك احنا جاعدنا النهي لدراسة الفلسفة، لأن يريدون يعرفون الله ويعرفون دين أحكام الله ومسائل الله فقط عن طريق العاقل، ما يقبلون الشارع، ما يعتمدون
الله ماهيته، ولك مو مسائل
اي، ويدخلون كذلك في ماهية الله، في ماهية الله عن طريق العقل اللي قد نهي عن ذلك. إذن ان شاء الله ناخذهم في خلال الكتاب، لان كل البحوث حسنا مقدمة قاعد نتكلم تفصيلها ان شاء الله في خلال الكتاب نبحثها. قوم اما علم الكلام، شو علم الكلام؟ ما هو فرقه ويا علم الفلسفة؟ موضوع لدراسة المسائل التي لا تثبت إلا عن طريق النقل والعقل. لاحظوا أي قاعد يشرح، أي أن هناك مسائل مشتركة بين علم الكلام وعلم الفلسفة، ألا وهي العقل، في علم الفلسفة العقل، على الرغم من وجود نقاط افتراق بينهما. أكو نقاط افتراق بين علم الفلسفة وعلم ماذا وعلم الكلام، ولكن هناك أكو نقاط مشتركة، هناك مسائل مشتركة بين علم الكلام وعلم الفلسفة، هاي ندرسها هنا. فالخاص بعلم الكلام لا يمكن أن ماذا تثبت إلا بالنقل والتعبد، أكو أشياء خاصة بعلم الكلام يقبلها الفلاسفة، وهاي لا تثبت إلا بماذا؟ بالنقل والتعبد. وأما الخاصة، العلوم الخاصة بعلم الفلسفة، يقول مورد الافتراق بيناتهم، مورد الافتراق علم الكلام أكو أشياء مختصة ما تثبت إلا بالنقل، وأما الفلسفة هناك أيضا أشياء مختصة بعلم الفلسفة التي لا يمكن إثباتها إلا بالعقل. ومن الأدلة التي تشير إلى نقاط الاشتراك بين هذين العلمين، علم الفلسفة وعلم الكلام علما بالعقل، هي المسائل التي تتعقل بمعرفة الله وإثبات الخالق، إثبات الخالق ومعرفة الله هم بالدليل العقلي وهم بالدليل ماذا؟ الكلامي، مشتركة، هم بالأدلة النقلية نثبت ماذا؟ إثبات الخالق، وكذلك بالأدلة العقلية والتي لا يمكن معرفته إلا بالعقل، إلا بالعقل أيضا، والشرع أيضا تثبت أيضا بالشرع، يعني العقل يثبت بالدليل الفلسفي، يثبت بالدليل العقلي إثبات وجود الله، ولكن هذا لا يكون مانعا أيضا أن تثبت بالدليل الشرعي. على كل، إذن يقول الفرق بين علم الفلسفة وعلم الكلام شنو؟ الفلسفة يعتمد على الأدلة العقلية فقط، أما الكلام لا، على العقلية والنقلية، عرفت شلون؟ فأكو هناك مورد اجتماع وأكو مورد اختلاف. خب الآن بس نأخذ هذا منهج البحث في علم، شلون منهجية البحث، كيف تبحث هذه المباحث. قال منهج البحث في علم الكلام هو المنهج العقلي والنقلي، مو بس عقلي يصير فلسفة ولا النقلي فقط مثلا يصير كلام، لا، عقلي وفلسفي. فالقسم العقلي يكون الأساس فيه المقدمات العقلية، ويكون الاستناد إلى النقل بنحو التأييد، إذا جبنا القضايا النقلية تأييدا للعقل وإرشاد في القيس، كما في مسائل التوحيد والنبوة، مسألة التوحيد والنبوة لابد أن تثبت ماذا؟ من طريق العاقل، إذا هم جبنا ناقل هذا تأييد لها، إرشاد لها. وأما القسم النقلي فهما لا يمكن إثباته إلا بالأخبار والوحي وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل البيت، وهي مسائل تتفرع على النبوة كمسائل الإمامة وبعض مسائل المعاد اللي هذه نعم تتطلب إثباتها بماذا؟ من دليل النقل. النبي جاء قال من بعد علي بن أبي طالب، ومن العقل نثبتها؟ لا، نثبتها ماذا؟ عن طريق النقل. عرفت شلون؟ على كل هسه متى ظهر هذا العلم نتركه إن شاء الله إلى الدرس القادم. يلا نترك هذا إلى الدرس الآخر. على كل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وعليك عداءهم.